بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهينا من مناقشة كلام السيد الإمام الخميني أعلى الله مقامه الشريف، ونشير ها هنا إلى الفرق بين مقالته ومقالة السيد الخوئي قدس الله نفسيهما. أما السيد الخوئي فإنه نفى ثبوت الموضوع لكل علم بقول كلي، فالمنفي عنده الكلية. فالمتحصل من كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه سالبة كلية، عفوا سالبة جزئية، فهو يقول ليس لكل علم موضوع. ومن الواضح أن نفي الكلية يساوق أو يلازم صدق الجزئية. وأما كلام السيد الإمام الخميني قدس الله نفسه فهو لو تم لاقتضى أن لا يكون للعلم موضوع، وذلك باعتبار أن بعض أدلته تشمل جميع العلوم من قبيل التمسك بالتدرج في نشآت العلوم، فإنه ما من علم إلا وقد نشأ متدرجا. فلو صحت دعواه قدس الله نفسه لاقتضى كلامه أن لا يكون هناك موضوع لعلم ما. ومن الواضح أن هذه الدعوة لا يمكن القبول بها. ونشيرها هنا إلى محذور ربما يتوهم أنه يؤيد كلام السيد الإمام قدس الله نفسه. ورد في كلمات السيد الآخند الخراساني على الله مقامه، لأن الآخند من أوائل من ناقش تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، حيث ذهب إلى أن المائز إنما هو الأغراض. ذكر الآخند قدس الله نفسه لإثبات دعواه أنه لو كان التمايز بالموضوعات لكان كل باب بل كل مسألة علما على حدة، وذلك من جهة أن لكل مسألة موضوعا في الغالب يمتاز عن موضوع المسائل الأخرى، ولو اشتركت المسائل لكان امتياز موضوعات الأبواب كافيا لتحقق الانفراد، بحيث يكون هذا الباب علما وذاك الباب علما آخر. هذا ما ورد في كلمات الآخند قدس الله نفسه. وهذا الكلام لو تم لكان مؤيدا لكلمات السيد الإمام قدس الله نفسه الزكية، الذي ينفي ثبوت الموضوع للعلم بنحو الضرورة. ولكن بعض أدلته قدس الله نفسه لو تمت لكانت مقتضية أن لا يكون لعلم ما موضوع أصلا، بمعنى أن المتحصل من تلك الأدلة لو صحت سالبة كلية، بخلاف ما يتحصل من كلمات السيد الخوئي. وإن كان السيد الخميني قدس الله نفسه في مقام تحرير الدعوة يماثل السيد الخوئي في أن المنفي هو الموجبة الكلية، فهو بحسب الدعوة يوافق السيد الخوئي، لكن أدلته لو تمت لاقتضت أشد مما يدعي. كلام الآخند قدس الله نفسه أيضا لو تم لكان مؤيدا لكلمات السيد الإمام، إذ ما من علم إلا وفيه أبواب، وما من باب إلا وموضوعه يمتاز عن موضوعات سائر الأبواب. وفي الغالب تكون المسائل أيضا متمايزة بالموضوعات لا بالمحمولات فقط، فلو كان التمايز بالموضوعات كما هو مدعى من يثبت الموضوع للعلم لاقتضى الكلام أن يمتاز الباب عن الأبواب الأخرى بحيث يكون علما مستقلا، والمسألة عن المسائل الأخرى بحيث تكون علما مستقلا. أقول هذا الإشكال من الآخند قدس الله نفسه ليس بتاما، بل الإنصاف أنه غريب من مثله، وذلك لأن المدار في الامتياز على أن لا يكون هناك جهة مصححة لتدوين العلوم المختلفة في تحت عنوان واحد، وإلا فما من أحد يدعي أن للعلم موضوع إلا وهو ملتفت إلى أن العلم مجموعة مسائل متمايزة. ومن الواضح أن التمايز في المسائل وإن كان بالمحمول لكن مرجعه إلى اختلاف خصوصيات الموضوع المستتبعة للمحمول، إذ لو اتحد الموضوع في المسألتين من جميع الجهات لما كان هناك معنى لتغاير المحمول. فمثلا لو اتحدت الكلمة في قولنا الفاعل مرفوع مع الكلمة في قولنا المفعول به منصوب لكان التغاير بالنصب والرافع لغوا أو من باب الاعتبار الجزافي، وهذا لا معنى له، بل الحق أن الموضوع في الأول في المسألة الأولى الكلمة من حيث الفاعلية، والموضوع في الثانية الكلمة من حيث المفعولية، وهكذا. إذن هناك تغاير ما بين الموضوعات حتى لو كان الأمر بحسب الظاهر اتحادا، وهذا المقدار من التمايز كاف في تغاير المحمول. فمن يثبت الموضوع للعلم وهو يرى أن العلم مجموعة مسائل ملتفت إلى أن المسائل تتمايز بالموضوعات، فما معنى قولهم أن العلم أن هذه المسائل علم واحد؟ معنى قولهم هذا أن بين تلك المسائل جهة جامعة، تلك الجهة الجامعة هي محور العلم وهي موضوع العلم. ومن الواضح أن وجود جهة امتياز لا ينافي وجود جهة اشتراك، فإذا كان المدار في العلمية على جهة الاشتراك لم يلزم أن يكون كل باب علما، وذلك لأن امتياز الأبواب بجهة الامتياز، ولكن الأبواب بينها جهة اشتراك، فهي من حيث جهة الاشتراك علم واحد، وإن كانت من حيث جهة الامتياز أبوابا. بل التفصيل الوارد في كلماتهم في مقام التدوين عندما يثبتون عنوان العلم ويثبتون تحته الفصول وتحت الفصول أبواب وتحت الأبواب مسائل، ناظر إلى هذا المعنى. فهم إذا أثبتوا الباب يريدون أن يقولوا أن هذا الباب مجموعة مسائل تمتاز بميزة، مع أنها تشارك سائر المسائل بالجهة العامة، فالباب يراد به الإشارة إلى جهة الامتياز مع التحفظ على جهة الاشتراك. وعندما يثبتون الفصول يتوسعون في جهة الامتياز مع التحفظ على جهة الاشتراك، فيكون عنوان الفصل أعم من الباب والباب أعم من المسألة، وهكذا. بل قد يقولون فصل وواصل، والمراد بذلك أن هذا المبحث إذا اندرج تحت عنوان الواصل من تتمة البحث السابق، وإذا عنونوه بالفاصل فالمراد به أنه حكم جديد لموضوع العلم. فبين المسائل اشتراك ما وامتياز ما، فعنوان الباب يراد به الإشارة إلى جهة الامتياز، ولكن لم يجعلوه بابا من العلم إلا لأنه مع أنه ممتاز مشترك مع سائر المسائل. فعندما يقولون باب الطهارة فمرادهم أن هذه المسائل تمتاز عن سائر مسائل الفقه بميزة تجعلها مستقلة وإن كانت مع استقلالها جزءا من العلم. إذن كيف يلزم من ذلك أن يكون كل باب علما على حدة؟ نعم، قد تتوسع المسائل وتتطور العلوم بحيث تتعدد مسائل الأبواب ولا يستطيع أحد أن يحصر جميع الأبواب، فيطلب من الطلبة أو المحصلين التخصص في هذا الباب أو ذاك الباب أو هكذا، فيكون هذا التمييز اعتباريا من جهة عدم القدرة من جهة العجز، كتمييز علم طب العيون عن علم طب الكلى عن علم طب القلب عن علم طب الجراحة وأمثال ذلك. هذه العلوم ليست ممتازة حقيقة كالمائز بين علم الطب والفيزياء، وإنما هو تمييز من باب التسهيل ومن باب مصالح التعليم ومن باب عدم القدرة على استيعاب جميع المسائل، إما من جهة عدم القدرة على المعالجة أو من جهة عدم القدرة على التعلم، وهكذا. إذن الحق أن امتياز الأبواب لا يستدعي أن يكون كل باب علما، وذلك لأن هذه الجهة المائزة بين الأبواب لا ترقى إلى حد أن لا يكون بين البابين اشتراك. ومع وجود اشتراك بالمعنى المراعى في العلوم يتحتم لا محال أن تكون الأبواب علما واحدا. لذلك نحن نجد أن علم الطب وعلم الفيزياء وعلم الأحياء علوم مختلفة، ولكن مع ذلك يمكن إدراجها تحت علم الطبيعي باعتبار ما، واندراجها تحت هذا العلم ليس كاندراج علم الجبر والتفاضل والتكامل، مع أنهما يبحثان عن موضوعين مختلفين تحت علم الرياضيات. فعلم الفيزياء الهندسة والجبر والتكامل والتفاضل والتحليل والإحصاء والعد وأمثال ذلك من أبواب الرياضيات تندرج تحت علم واحد وهو علم الرياضيات، وليس بينها امتياز كامتياز الفيزياء عن الرياضيات عن الطب، مع أن الجميع يمكن إدراجه تحت عنوان خاص، لكن العناوين مختلفة أو الملاكات ملاكات الاندراج مختلفة. فبعض الملاكات تقتضي أن لا يكون بين المسائل امتياز إلا من حيث العنونة أو من حيث أنها أحكام لشيء واحد، لا حتى في مقام الإدراك. علم التكامل والتفاضل يبحث عن أحكام خاصة في المعادلات، وعلم الجبر يتحدث عن أحكام خاصة في المعادلات، وعلم الهندسة يتحدث عن أحكام خاصة للمقدار، وعلم الإحصاء والعد يتحدث عن أحكام خاصة للعدد، وبينها جهة اجتماع. فامتيازها واقعي واشتراكها أيضا واقعي، لكن هذا الامتياز لا يمنع أن تكون تلك الجهة التي بها الاشتراك جهة ذات حكم واقعي تجعل الجميع علما واحدا، بخلاف اشتراك الفيزياء والطب في ملاك واحد يجعلهما من علم واحد كعلم الطبيعي الذي يبحث عن أحكام الأجسام مثلا. ففي الطب نتحدث عن جسم الإنسان أو عن جسم الحيوان، وفي الفيزياء أيضا نتحدث عن الأجسام، بينهما اشتراك في الجسمية، لكن الحيثية المبحوث عنها في كل علم حيثية خاصة. في الطب نتحدث عن حيثية الصحة والمرض والاعتلال، وأما في الفيزياء فنتحدث عن أحكام القوة والتأثير بالحركة وأمثال ذلك، وهاتان الحيثيتان متباينتان. فالاشتراك في الذات والامتياز في الحيثيات. وكذا قيل بأن التمايز بين العلوم بالموضوعات وبين الموضوعات بالحيثيات. إذن في الواقع المسائل المختلفة قد تكون مشتركة بحيث تندرج تحت علم واحد حقيقة، وقد تكون مشتركة بعنوان واحد بحيث تكون علما واحدا اعتبارا لا حقيقة. فطب العيون وطب القلب وطب الأسنان وأمثال ذلك علم واحد حقيقة، والاختلاف إنما هو في هذا الجزء من الإنسان أو الحيوان أو ذاك، وإلا فالمبحوث عنه واحد. وأما علم الفيزياء والأحياء والجيولوجيا وأمثال ذلك فهي وإن اشتركت في عنوان واحد لكنها تكون بحسب ذلك العنوان علما واحدا اعتبارا لا حقيقة، إذا لاحظنا في الموضوع في موضوع كل علم الحيثية الخاصة. وبالجملة فكلام الآخوند قدس الله نفسه ليس بتام، لأن امتياز الأبواب والمسائل ليس امتيازا مطلقا وليس امتيازا ذاتيا، بل امتياز من حيثية خاصة. فعلينا أن نلاحظ الحيثيات الأخرى، فإن كان بينها جهة اشتراك فقد تكون الأبواب بلحاظ تلك الحيثية علما واحدا وأن كانت متعددة بحسب الذات. هذا ما يتعلق بكلام السيد الإمام قدس الله نفسه، وألحقنا به إشكال الآخوند أعلى الله مقامه لموافقته إياه في النتيجة. وأما كلام السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى فإننا نشير إليه إجمالا، لأننا سبق أن تعرضنا لكلامه بالتفصيل عند البحث عن تعريف العرض الذاتي. فإننا ذكرنا كلام السيد وناقشناه بالتفصيل، لكن السيد قدس الله نفسه بعد أن ذكر أن اشتراط كون الأحوال المبحوث عنها في العلوم الأعراض الذاتية، الأعراض الذاتية مبني على كون القضية يقينية، يقام البرهان عليها، بعد أن بين ذلك وذكر وجه هذا البناء، رتب على هذه الدعوة أن هذا الشرط وهو كون الموضوع ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية مخصوص بالعلوم الحقيقية التي يكون لمحمولات مسائلها وجود واقعي بقطع النظر عن اعتبار المعتبر وافتراض المفترض. أما المحمولات الاعتبارية التي لا مطابقة لها في العين والواقع بقطع النظر عن وهم الواهم وفرض الفارض واعتبار المعتبر، فهذه العلوم لا يشملها هذا الكلام، فليس من شرط العلم غير الحقيقي الذي لا تكون لمسائله محمولات واقعية من قبيل علم النحو الذي محمول مسائله الرفع أو النصب، وهما أحكام اعتبارية، حكمان اعتباريان، والفقه الذي محمولات مسائله الوجوب والحرمة، وهما حكمان اعتباريان، وهكذا. إذ ليس للوجوب بقطع النظر عن حكم الحاكم وجود واقعي. فقد ذكر أن هذه العلوم التي لا يكون لمحمولات مسائلها وجود واقعي يمكن أن يكون البحث فيها عن غير الأعراض الذاتية، ولا يشترط في هذه العلوم أن تكون الأحوال المبحوث عنها مساوية لموضوعات العلوم، ولا يشترط فيها أن تكون أخص، ولا يشترط فيها أن تكون أعم، بل شرط تعلق البحث في هذه العلوم بالمسائل أن تكون المسألة مطابقة لغرض المدون. فالعلوم الاعتبارية كما تعلق الغرض باعتبار المحمول للمسألة تعلق الغرض فيها بتدوين تلك المسائل الاعتبارية. فمثلا كما دعا الداعي إلى اعتبار الوجوب للصلاة واعتبار الحرمة لشرب الخمر واعتبار الوجوب لدفع الزكاة وأمثال ذلك، دعا الداعي أيضا إلى جمع هذه المسائل المتشتتة تحت عنوان واحد يسمى علم الفقه، والداعي هو توقف بلوغ الإنسان لكماله على الإحاطة بهذه المسألة كما يتوقف بلوغ الإنسان لكماله على اعتبار الوجوب للصلاة، وكما يتوقف الكمال الإنساني على تطبيق هذا الحكم على الخارج بوجه ما. وبالجملة فكما أن الاعتبار هو المتبع في جعل الوجوب للصلاة، كذلك الاعتبار هو الملاك في ثبوت علم الفقه وثبوت علم الأخلاق وثبوت علم النحو وأمثال ذلك. ففصل قدس الله نفسه بين العلوم الحقيقية التي ذكر أن الامتياز فيها بالموضوع، وبين العلوم غير الحقيقية، فذكر أنه لا يمكن أن يدعى أن الامتياز فيها بالموضوع، لأن ما يذكر في الموضوع في العلوم الأولى مبني على شرط، وهو أن تكون القضية يقينية يقام البرهان عليها، وينعكس ذلك بعكس النقيض إلى أن ما ليس بيقيني لا يقام البرهان عليه، وما لا يقام البرهان عليه لا سبيل للالتزام بكون المحمول فيه عرضا ذاتيا أو غير ذاتي. فها هنا يفصل قدس الله نفسه بين العلم الحقيقي فيثبت الموضوع له، ويقول لا بد في العلم الحقيقي من موضوع، وبين العلم الاعتباري فينفي الموضوع له، ويقول أن التمايز في العلوم الاعتبارية بالأغراض الداعية إلى التدوين. هذه خلاصة كلامه قدس الله نفسه في هذا المبحث، يعني هذا أهم نقاط كلامه. ذكر مطالب أخرى مربوطة بالعرض الذاتي لا نعيدها لأننا تعرضنا لذلك بالتفصيل. أقول هذا الكلام منه قدس الله نفسه بقطع النظر عن الإشكالات التي أوردناها في الجلسات الماضية على نفي الموضوع للعلم، وقلنا أن نفي الموضوع عن العلوم دعوة لا يمكن القبول بها أبدا، يرد على هذا الكلام منه قدس الله نفسه أنه اعترف بأن الاعتبار هو إعطاء شيء حد شيء آخر، فاعتبار الرئاسة هو إعطاء شخص من الناس حد الرأس في الجسد، فكما يكون للرأس الأهمية من حيث خصوصيته الذاتية، كذلك يكون لهذا الإنسان من بين الناس بالنسبة إليهم نفس الأهمية، لأن منزلته منهم منزلة الرأس من الجسد، وهكذا الملك، وهكذا الزوجية، وهكذا الأحقية، وهكذا الضمان، وغير ذلك من العناوين الاعتبارية المجعولة. فنقول بناء على أن الاعتبار هو إعطاء شيء حد شيء آخر، فلنا أن نسأل السيد الطباطبائي قدس الله نفسه عن حقيقة العلم الاعتباري، لأنه قسم العلوم إلى قسمين: علم حقيقي وعلم اعتباري. ومن الواضح أن العلم حقيقته غير حقيقة المسألة، فعلم النحو ليس نفس قولك الفاعل مرفوع، علم النحو شيء آخر وهو الجامع بين هذه المسائل. حتى لو قلت أن علم النحو مجموعة المسائل، إذ الجزء غير الكل، فالنحو ليس عين هذه القضية ولا عين هذه القضية، بل هو مجموع هذه القضايا. زين، فلنا أن نسأل السيد قدس الله نفسه أن العلم الاعتباري ما هو؟ يقول هو العلم الحقيقي تنزيلا. إذا كان العلم الحقيقي الاعتباري هو العلم الحقيقي بدعوة التنزيل أو بالتنزيل، فلنا أن نتابع في المسألة لنسأل عن مقومات العلم الحقيقي. ما هو العلم الحقيقي حتى يكون هذا العلم الاعتباري علما بتنزيله منزلته؟ فإن اعتبار الرئاسة هو إعطاء زيد حد الرأس، والملك هو إعطاء عين حد الملك الواقعي وهو المحاطية مثلا أو الموجودية وغير ذلك. فكيف يكون تكون مجموعة المسائل علما اعتباريا؟ نقول بأن نعطيها حد العلم الحقيقي. خب، ما هو حد العلم الحقيقي؟ تابعوا، حد الشيء هو ما يكون مقوما له، ما يكون مقوما له. فاعتبار شيء أسدا إنما يكون بإعطائه حد الأسدية، الحد المنطقي. لكن هذا يدور مدار الاعتبار، أو قل مدار الغرض الداعي إلى ذلك الاعتبار. ففي باب التشبيه والمادح نحن لا نعطي زيدا حد الأسد من جميع الجهات، وذلك لأنه لا فخر لزيد بأن تكون له أنياب ظاهرة. حتى لو قيل إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث مبتسم، بل المقصود بذلك الإشارة إلى أنه شجاع. فالغرض يتحقق بإعطاء زيد حد الأسد من جهة خاصة وهي الشجاعة، لا من جهة الصورة ولا من جهة بخر الفم ولا من جهة كونه بهيمة لا يلبس اللباس، إذ كل هذه الجهات لا مدخلية لها فيما هو الغرض الداعي للتشبيه. ففي باب البلاغة والأدب يمكن التفصيل بين الجهات بحسب الداعي، بل في مطلق المقامات يمكن التفصيل. أما في باب العلم فهل يمكن التفصيل بين حد العلم من حيث القوام والماهية وبين حد العلم من حيث الآثار؟ فنقول أن العلم الاعتباري لم نعطيه حد العلم من جميع الجهات، بل أعطيناه حد العلم من جهة العنوان فقط حتى ندون هذه المسألة تحت عنوان واحد. مثلا مجموعة مسائل الطب يجمعها جامع وهو الموضوع وغرض، ويجمعها جامع تاريخي، زين، ونحن نريد أن ننشئ علما جديدا من مجموعة مسائل معينة لا رابط بينها، لكن نعطيها حد العلم ولن نعطيها حد العلم من حيث الموضوع ولا من حيث التاريخ ولا من حيث الغرض، بل نريد أن نعطيها حد العلم لكي تكون مسائل خاصة أو لكي تدون تحت عنوان خاص. فإما أن يكون مراد السيد هذا، وهذا معناه أنه لا جامع حقيقة بين هذه المسائل حتى الغرض، وهو لا يقول بذلك، ويقول أن العلم الاعتباري ما ينشأ بغرض خاص. فإذا كان إنشاء العلم بحسب ذلك الداعي، إذن يكون بين المسائل جهة جامعة. خب، إعطاء هذه المسائل حد العلم الحقيقي إنما يكون باعتبار تلك الجهة، باعتبار تلك الجهة، بمعنى أننا نريد أن نعطيها حد العلم باعتبارها مشتركة في تلك الجهة. وهذا معناه أن اعتبار العلم الاعتباري إنما كان بإعطائه حد العلم الحقيقي من حيث مقومات العلمية، فلا تكون المسائل المتشتتة علما اعتبارا إلا إذا اعتبرناها علما حقيقيا، اعتبرناها علما حقيقيا. فالفقيه يتعامل مع الفقه بعد البناء على اعتبار الشارع كما يتعامل الطبيب مع المسائل الطبية، لا فرق بينهما من هذه الجهة، إلا من جهة أن الطبيب لا يرى أنه مسبوق بغير الواقع، بل الواقع يفرض عليه أن يلاحظ المسائل بهذه الملاحظة، وأما الفقيه فإنه لا يرى الواقع، يرى حكم الشارع، يقول لولا حكم الشارع لم تكن هذه المسائل محلا للبحث. إذن بعد البناء على الاعتبار يتعامل الفقيه مع العلم كما يتعامل الطبيب مع الطب، والفيزيائي مع الفيزياء، والهندس المهندس مع الهندسة، وهكذا. وتلك علوم حقيقية وهذا علم اعتباري. والسر في ذلك أن الاعتبار هو التعامل مع الشيء كما لو كان أمرا حقيقيا. فإذا قلنا أن الفعل بعد الاعتبار فلا معنى أن يكون وقوع الفعل بعد الاعتبار مجامعا للتعامل معه على أنه ليس بواقع، هذا خلف وقوعه بعد الاعتبار، إذ المقصود بالبعدية ها هنا ابتناء الفعل عليه. مثلا نحن بعد أن نعتبر المشتري مالكا للعين بالبيع نتعامل معه على أنه ليس بمالك، وهذا لا معنى له، لأن التعامل ها هنا ينافي البناء وينافي الاعتبار. فنحن لا نتكلم عن التعامل الذي هو سرقة أو غصب، إذ قد يقع من البائع غصب وقد يقع من البائع سرقة وتطفيف في الميزان، ولكن هذا لا يتنافى مع كونه هو في مقام التعامل المبني على الاعتبار يتعامل مع هذا على أنه مملوك. لذلك السارق في قرارة نفسه من حيث هو معتبر يرى أنه سارق، لا يرى أنه مالك. نعم، وقد وقع بينهم في بيع الفضول لنفسه أنه كيف يقع صحيحا، فقالوا أنه يوسع دائرة المالكية ليطبقها على نفسه لأنه يبيع مال غيره، فهو أيضا يتصرف في ذلك الاعتبار، هو في الواقع يصرف الاعتبار إلى نفسه فيبيع، لا أنه مع اعتباره العين مملوكة لغيره يبيعها لنفسه، هذا لا معنى له. إذن هذه المسائل عندما نقول أنها علم اعتباري فمعنى ذلك أننا نعطيها حد العلم الحقيقي، والعلم الحقيقي يتقوم بالموضوع، فكيف يقال أننا نعطيها حد العلم ولا نعتبر لها موضوعا؟ هذا لا معنى له. إذن لابد أن نعتبر لها موضوعا، وإذا اعتبرنا لها موضوعا